بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وهذا القسم هو آخر أقسام هذه المنظومة. ومن حسن صياغة المصنف أنه ابتدأ بأرفع الأقسام وانتهى بأدناها، فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل، وهنا ختم الأقسام بذكر الموضوع لأنه أسوأ الحديث وشر هذه الأقسام في الضعيف. قال العراقي: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع. فهذا شر الحديث، وشر الضعيف هو الحديث الموضوع المصنوع. نعم. وهذا نظم العراقي لما قاله ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته بأن شر الأحاديث الضعيفة هو الموضوع. والموضوع اسم مفعول مأخوذ من الوضع، والوضع يطلق على الافتراء ومنه هذه التسمية، ويطلق على الترك، فالموضوع كذلك أيضا يترك ولا يعمل به، وأيضا يطلق على الإسقاط، وكذلك الموضوع يعتبر ساقطا، يعتبر ساقطا. وقوله الكذب يريد بذلك أي المكذوب، فإن العرب تقول الكذب ويعنون المكذوب، وهذا له نظائر. قوله مختلق من اختلاق الشيء، يقولون فلان اختلق بمعنى افتراه وجعل هذا الشيء موجودا ولا وجود له، اختلق. وقوله المصنوع أي هو من صنع من دون النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه عمل عامل، هو الذي صنعه وهو الذي اختلقه. وهذا الموضوع قال على النبي، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، بأن ينسب إليه شيء من الأقوال أو الأفعال أو التقرير أو النهي أو أشياء من الصفات الخلقية أو الخلقية ونحو ذلك ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك الموضوع أي هذا هو المسمى عند أهل الفن بالموضوع. فإذا ما هو الموضوع؟ الموضوع هو الحديث المختلق المصنوع، الحديث المختلق المصنوع. والوضع على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، بل حتى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو أرفع الكذب إثما. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالكذب على الصحابي والكذب على التابعي هذا كله لا يجوز، بل حتى الكذب على الكافر ما يجوز. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا قيل هذا الوضع لماذا يكون في الحديث؟ الوضع له أسباب، من تلك الأسباب الزندقة والخروج عن دين الإسلام وقصد تغيير دين المسلمين، وهذا شأن الزنادقة من الرافضة وغيرهم، فإنهم يختلقون الأحاديث اختلاقا ويصنعون صنعا. وأنت إذا تأملت في كتبهم وجدت ذلك، وعن أبي عبد الله وعن أبي عبد الله وعن أبي عبد الله، ترى يعني الكتاب الواحد له كتاب 100 مجلد 150 مجلد، لأنه مجرد أي شيء يريد يكتب، وأنا أبي عبد الله وأنا أبي عبد الله، أي شيء تعترضه من المسائل ويقول حدثنا من الكذب، أو وقال فلان عن فلان عن أبي عبد الله وهكذا. نعم، هذا كله من دجلهم، ما يدلك على أنه دجل. وأيضا من دواعي الكذب قصد الشهرة، فهو يغرب على الناس لقصد الشهرة. فالحديث مروي من حديث أنس في كل مكان، تذهب مكة إلى المدينة إلى الكوفة إلى البصرة إلى بغداد إلى الشام إلى مصر إلى إلى إلى، وهذا في مكان يروي الحديث، نحن قلنا عن ما الحديث مشهور، عن أنس، وهو يروي عن أبي هريرة قصد الشهرة، يشهر أن فلان ابن فلان في بلد كذا يروي هذا الحديث عن أبي هريرة يتفرد به. فبعض الناس ربما يرحل إليه من أجل أن يحظى بهذه الفائدة. فإذا هذا من دواعي الوضع الإغراب. كذلك أيضا من دواعي الوضع البدعة، فبعضهم له بدع على بدعة فيريد أن ينصر بدعته فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. وربما حتى في باب العقائد، هذا مثلا في عقيدة مشبه ممثل، وذاك يعني معطل، هذا يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد بدعته وذاك كذلك. أيضا من دواعي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم التعصب للمذاهب وللأهواء، فذاك يضع حديثا ينتصر فيه لأبي حنيفة ويذم فيه الشافعي، أبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي. وسيأتي عن ناس رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على الناس من إبليس. نعم. لماذا؟ لماذا الآن السمعة صارت للشافعي؟ أنا أريكم ويضع حديثا. وبعضها قد يكون الانتصار للنفس، انتصار للنفس. ولده جاء يبكي: من ضربك؟ قال المعلم، قال: والله لأخزينهم، حدثني فلان عن فلان، ويأتي بحديث يذم المعلمين. نعم. وهكذا أيضا من دواعي الكذب الولاء للأمراء، الولاء للأمراء. أحد أمراء بني أمية كان عنده حمام، وبعض الناس انصحوا ترك الحمام ما يصلح. فأتى شخص وضحت جاء عند المهدي، ضار المهدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا سبق من السباق، يعني شيء عليه مسابقة وعليه جائزة، لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل زاده أو جناح. يعني الآن مثلا تسابق بين الخيل، هذا مشروع يحصل تسابق ويكون فيه مثلا عوض في خف أو حافر أو نصل، كذلك الصيام هذا وارد. أما حمام ما فيه، فقال: أو جناح، يعني هذا يصلح فيه التسابق. فأعطاه المادي وهو يعرف أنه كذاب وأنه ما جاء إلا للارتزاق، أعطاه من أجل أن يكتفي شره. فهذا أيضا من أسباب الوضع. وكذلك أيضا من أسباب الوضع الارتزاق، شخص عنده هريسة يبيع ما أحد يشتري، يعرض وما أحد يشتري، فوضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله: الهريسة تشد الظهر. فأقبل الناس على الهريسة صباحا ومساء، أين هذا؟ ترويج بضاعة، يريد أن يروج البضاعة. فهذا من دواعي الوضع. وقد يكون الوضع بسبب الغفلة، كما كان يحدث شريك النخعي: حدثنا فلان أعمش عن فلان. طيب، فدخل ثابت بن موسى أو موسى بن ثابت، شك مني الآن، فوقف يصلي، وكان رجلا عابدا، فلما رآه شريك وقف عن الحديث وأراد يثني على هذا الرجل، فقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثم بعد ذلك أعاد الإسناد وأتى بالحديث. فصار ثابت بن موسى هذا بعد ذلك يحدث عن شريك بهذا الحديث، وهو إنما من قول من؟ من قول شريك، ما هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وقع بسبب إيش؟ الغفلة. وهذا يحصل، وهذا يحصل. فهذه وبعضها أيضا يعني دواعي الكذب، الانتصار للدين، يرغب، يريد. الآن الناس ما يقرؤون القرآن، ذكر فضائل القرآن: حدثنا فلان عن فلان عن ابن عباس قال: سورة البقرة فضيلتها كذا، سورة آل عمران فضيلتها كذا، سورة النساء، وذكر فضائل القرآن سردا. قالوا: ما لك؟ قال: رأيت الناس ابتعدوا عن القرآن، فأتيت بهذا الحديث حسبة، يعني احتسبه عند الله عز وجل. فهذا من دواعي الوضع، يرى الناس في بعد عن النوع، عن شيء من العبادة، أو يرى الناس في إقبال على بعض المعاصي، فيأتي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعل الناس أن ينزجروا من هذا الفعل. أو عن هذا الفعل، فهذا أيضا من دواعي وضع الحديث، وذكروا له دواعي أخرى. نعم. وهذا الحديث الموضوع له علامات، والعلامات هذه منها ما يرجع إلى السند، ومنها ما يرجع إلى المتن. أما إلى السند كان يكون هذا الحديث في فلان ابن فلان وهو معروف بالكذب، فنحكم على الحديث هذا بأنه حديث موضوع. لماذا؟ لأن فلانا هذا معروف بالكذب. أيضا مما يعرف به كذلك أن يكون الواضع يعترف بذلك، كما قال ربيب حماد بن سلمة، ما يصدى عبد الكريم بن رجاء فيما أذكر، المهم قال: لقد وضعت 4000 حديث حرمت فيها الحلال وحللت فيها الحرام. مسك الخليفة فقال يعني من باب الإغاظة: لا، وضعت 4000 حديث. فقال له: يعيش لها الجهابذة. فنخلوها في أيام، نخلوا هذه الأحاديث في أيام ابن مبارك وحماد ابن زيد وأضراب هؤلاء، نخلوها في أيام 4000 حديث، حديث كذا موضوع 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 موضوع، وأشاع هذا بين الناس وانتهت. نعم. فأحيانا الوضع يعرف باعتراف الواضع، يقول: أنا وضعت، أنا فعلت، كما أيضا حصل من واضح حديث فضائل القرآن، وهو المعروف بنوح الجامع، يقال له نوح الجامع، يعني جامع حديث فضائل القرآن، سمي بهذا، قال شهر بهذا، بهذه العيب، بهذا العيب، فصارت وصمة عليه. أيضا من علامات يعني الوضع في السند أن يزعم شخص أنه سمع من هذا الشيخ، يكون يتفرد مثلا بالحديث، ما أحد يرويه إلا هو، من أين لك هذا الحديث؟ قال: سمعته من فلان. أنت من أين؟ قال: أنا من مصر. طيب، وفلان هذا في بغداد؟ قال: لقد أتيت بغداد. سنة كم؟ قال: سنة كذا وكذا. حسبوا وجدوا أن هذا الرجل الشيخ هذا قد مات قبل هذه السنة بسنتين، بثلاث، بأربع سنوات. وين سمعت من؟ سمعت منه ميت، أخرجته من القبر، وين سمعت من؟ فهذا يعتبر شبه إقرار بأنه كذاب، بأنه قد كذب في هذا الحديث. وهذا يحصل كثيرا، هذا يحصل كثيرا من الوضاعين يدعون ذلك. نعم. فبعضهم ادعى السماع من النبي صلى الله عليه وسلم في السنة القرن السادس الهجري، ادعى، وبعضهم ادعى أنه نبي. المهم يعني أمور عجيبة وغريبة، رتن الهندي يقال له ادعى ذلك في القرن السادس الهجري أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذاك ادعى أنه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون نبي، ومن هذه الأشياء والخرافات. طيب، والمتن كذلك تكون فيه علامات تدل على الوضع، منها ركاكة اللفظ، خصوصا إذا كان رواه الشخص على أن هذا هو لفظ رسول الله، أما إذا كان رواه بالمعنى فلا نستطيع الجزم بذلك، فقد يكون فيه ركاكة في اللفظ، وقد يكون فيه لحن ونحو ذلك، ويقول بالمعنى، فما نستطيع نجزم بأن الحديث موضوع لأنه ركيك اللفظ وأن فيه لحنا، لأنه قد يكون روية بالمعنى. لكن أيضا مما يدل على علامات الوضع في المتن فساد المعنى، أن يكون مخالفا لقواعد من قواعد الشريعة، يعني من ذكر الله كذا وكذا وكذا حطت عنه الصلاة سنة مثلا، هذا يخالف القواعد، فمثل هذا نحكم مباشرة على أنه موضوع، على أن هذا موضوع. وهكذا أيضا ما ذكروا، قالوا مثل حديث عوج ابن عنق وأن طوله 3000 ذراع، وأن نوحا لما خوفه الغرق قال احملني في قصعتك، أي نوح كله طلع من القصعة، مو قصعة، في قصعتك هذه يعني السفينة، وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه. فهذه أشياء يعني تخالف الأمور العقلية وما يدل عليه التاريخ، وأنه كان يدخل يده في البحر فيلتقط السمكة من قاعته ويشويها قرب الشمس، فهذا من الخرافات، يعني ينزل إلى أسفل الأرض ويطلع إلى أحلى السماء، فهذا كله من الكذب، هذا كله من الكذب المفضوح. وهكذا من الألفاظ الغريبة الديك الأبيض حبيبي وحبيب حبيبي جبريل، فهذا كذلك أيضا من الألفاظ التي تبعد أن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما عليه نور، نور النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لها نور يضيء لها القلب وينشرح لها الصدر ويستنير بها العقل، أما مثل هذه الألفاظ فهذه غير مقبولة. وهكذا مخالفة الآية، مخالفته لحديث نبوي، أو يكون مثلا يعني مخالفا لبعض الأمور فيما يتعلق بالمعاصي أو يتعلق بالشهوة أو بالأخلاق أو بالطب وغير ذلك، فهذا كله يعتبر من علامات الوضع. كذلك أيضا أن يروي الراوي ما يقوي بدعته، فهو يكون مثلا على بدعة معينة فيأتي يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه الدفاع عن بدعته، ولهذا قالوا إذا روى المبتدع ما يقوي بدعته لا يقبل حديثه، لأنه يخشى أنه اختلق من أجل أن يقوي بدعته ومن أجل أن ينصرها وأن يؤيدها. واختلفوا في من يتعمد وضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو محمد الجويني والد إمام الحرمين يقول بأنه كافر وأن هذا كفر مخرج من ملة الإسلام، تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والجمهور قالوا أنه كبيرة لا يوجب كفرا إلا أن يستحل، أن يستحل الكذب ويقول هو حلال من غير تأويل ولا شبهة، فهذا يكون كافرا لاستحلاله لا لكذبه. وشيخنا رحمه الله عنده تفصيل، قال إن روى، إن وضع أحاديث تشوه النبي صلى الله عليه وسلم وتشوه الإسلام والقصد منها تحذير الناس من الدين فهذا يعتبر كافرا، وإلا فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وأما من وهم وهو معروف بالصدق وأتى بحديث رواه وهما، مثل ما حصل من ذلك الرجل الذي سمع شريكا يذكر ذاك الإسناد، شريك لما رآه أتى بتلك المقالة فظن أن هذا من الحديث وأن هذا الإسناد المذكور هذا متنه، فصار يرويه كذلك، فهذا لا يعتبر طارحا لعدالته لأنه صدر منه عن وهم أو عن غفلة أو عن نسيان، فهذا لا يدخل في لا يعتبر كذابا، مع أننا نقول أن هذا الحديث هو إيش موضوع. طيب، هنا يقول بعضهم لماذا تقولون هذا عن هذا القسم الحديث الموضوع، هو موضوع فلماذا ينسب تنسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسمونه حديثا؟ بين العلم أن هذه التسمية قائمة على ما قيل في النسبة، فإنهم قالوا قال رسول الله، أمر رسول الله، فعل رسول الله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان الراوي ملصق له بالنبي صلى الله عليه وسلم سمي حديثا موضوعا، سمي حديثا موضوعا. وقد ألف أهل العلم في الموضوعات كتبا كثيرة وعديدة، ومن أشهرها كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وهذا الكتاب فيه خير كثير، لكن مؤلفه لم يسلم من الأوهام، فربما حكم على بعض الأحاديث بالوضع وهي في الصحيح وهذه قلة، وربما حكم على الأحاديث بالوضع وبعضها له طرق يصح بها، وربما حكم على أحاديث بالوضع وهي لا تصل إلى هذه الدرجة بل هي في مرتبة الضعيف المنجبر، حتى قال الحافظ ابن حجر إن الشخص يقرأ في كتاب المستدرك فيخاف أن ينسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ في كتاب الموضوعات فيخشى أن ينفي أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثابتة، فلهذا لابد من حذر في أن يكون الاطلاع على هذه الكتب يعني من أهل المعرفة بالحديث والتيقظ، فما يأتي يقرأ بالكتاب ومباشرة يقول حديث موضوع قال ابن الجوزي، فربما كان الحديث لا يصل إلى تلك الرتبة. وذكروا أن رجلا رأى هذا الكتاب في بعض المكاتب وكان يخطب الناس، كتاب اسمه الموضوعات، قال هذا يعني كتاب فيه عدة مواضيع، فجعل أخذ هذا الكتاب وصار يخطب الناس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وقد ذكر ابن الجوزي في الموضوعات ويذكره على وجه الاستدلال ولا يدري، هو يظن موضوعات يعني أن الموضوعات يعني أشياء مواضيع يعني جميلة ومواضيع حسنة ومرتبة ومهذبة، هذا كان في ظنه. بقي هل الحديث الموضوع يجوز ذكره عند الناس؟ قال أهل العلم لا يجوز ذكر الأحاديث الموضوعة إلا على وجه البيان، على وجه البيان والتحذير لا على وجه الاستدلال، فتأتي تذكر حديثا تقول مثلا وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء ما عبد وحمد، وهكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وهكذا تأتي بالأحاديث الموضوعة. فهذا لا يجوز إلا على سبيل البيان. فأنت مثلا ذكرت خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وجاء حديث خير الأسماء ما عبد وحمد، لكن هذا الحديث لا أصل له، فاحذروا أن تروا هذا الحديث. والآن إذا لاحظت وجدت أن هذا الحديث في الشهرة أكثر من حديث خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن، على لسان العام الرجل والمرأة يذكر هذا الحديث، واللي في البادية خير الأسماء ما عبد وحمد. نعم هكذا يا تبع. نعم وهذا موضوع، وفي الصحيح خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ما يحفظه ولا يدرون به. فنسأل الله السلامة والعافية. طيب هذا ما يتعلق بالحديث الموضوع، وبهذا نكون انتهينا من أقسام الحديث، وبقيت خاتمة المصنف إن شاء الله نأخذها في درس قادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.